وحده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يا بعد، فقد نقل الاستاذ عادل سؤالا من احد شيوخنا الاجلاء الافاضل، وأدى السؤال ان الشاب في هذا اليوم لا يستطيع ان يتزوج الا بشقه، ولا يستطيع ان يحصل هذه الشقه الا بالقرض الربوي. اذا كان الامر كذلك، فهل يجوز له ان يحصل على شقه عن هذه من خلال هذا الطريق، طريق الربا؟ والجواب ان الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع لم يجئه صلى الله عليه وسلم او لم يرخص له ان يسلك طريقا محرما، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وغاية ما في الامر ان الشاب يخشى على نفسه الوقوع في فتنة الزنا، فيقع في فتنة الربا، ويصير مثله كمثل الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. فالحاصل ان هذا الشاب ان كان يخشى على نفسه من الزنا فلا يجوز له ان يقع فيما هو اشد من الزنا. وقد اخرج الامام احمد في اسناد صحيح على شرط مسلم من حديث عبد الله بن حنظله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنيا. درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنيا. فان قال قائل: إن الشاب في هذه الحالة لن يكون آكلا للربا وإنما هو مؤكل، فيقال: قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو عند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء، هم في الوزر سواء. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فاذا الربا من الموبقات. وقد اتى رجل الى الامام مالك رحمه الله فقال له: يا ابا عبد الله، رايت رجلا شرب الخمر ثم جعل يمد يديه الى السماء، فقلت له: ماذا تفعل؟ قال: اريد ان امسك بالقمر. فقال: زوجي فاضح ان لم يكن ما دخل جوفك اخبث ما يدخل جوف ابن ادم، فهل يقع الصلاه؟ فرده الامام مالك الى اليوم الثاني ثم الى اليوم السادس، ثم قال له: يا هذا، لقد نظرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم أجد أحدث من الربا يدخل جوفة لآدم، لأن الله عز وجل آذن آكله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أخرج أبو نعيم بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفس في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الصلاة، اطلبوا منه بصورة حسنة مباحة، ولا يحملن أحدكم ابتغاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وروى أيضا أبو نعيم بإسناد حسن عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أحدكم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا يتصور أن الإنسان يريد أن يستعفف وأن يحصن فرجه من الزنا ويقع في أقبح ما يدخل جوف ابن آدم وهو ربا. سائل يقول: هل جواب المسيار حلال؟ جواب المسيار كما قرأته في الصحف أن جواب المسيار هو أن يعقد الرجل نكاحه على امرأة لا تريد منه شقة ولا تريد منه نفقة ولا تريد منه أن يقسم بينها وبين زوجته الأخرى. والنكاح على كل حال له ركنان وله شروط، إذا توافرت الأركان والشروط كان النكاح صحيحا. فالركنان النكاح الإيجاب والقبول، وشروط النكاح الولي والشاهدان أو الإعلان والمهر. أما الولي فلقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وهذا عموم يشمل السيد والبكر. ومما يؤيد هذا ما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي من رأى نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر ما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث كحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وشاهدي عدل. ولكن أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. فبعض أهل العلم اكتفى بإعلان النكاح ولم يشترط الشاهدين، وهو مذهب مالك رحمه الله، واشترط الجمهور الشاهدين وقالوا: الإعلان هو أن يستشهدوا شهيدين على هذا النكاح، أن يستشهدوا أي الرجل والمرأة ووليها، أن يستشهدوا شهيدين على هذا النكاح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يخير بين الأمرين، إما بشهادة الشاهدين وإما بإعلانه على الناس. وأما المهر فالآيات في ذلك متعددة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أقر صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار، أن يزوج الرجل الآخر ابنته أو أخته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ويتساقط النهر بينهما، يعني يجعل بضع هذه مهرا لبضع هذه الاخرى وهكذا. وهذا النكاح نهى عنه صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون على مطلقه، فلا بد من المهر ايضا. فان حصلت هذه الاركان والشروط كان النكاح صحيحا، الا ان عدم توثيق النكاح عند المأذون هذا يؤدي الى ضياع حقوق، فالعقد العرفي لا يثبت حقوقا للمرأة الا حق النسب فقط ان حملت من زوجها هذا. لكن حتى هذه قد يدخل فيها من المفاسد ما لا يعلمه الا الله، لان المرأة اذا قدمت عقد النكاح العرفي الى القاضي قد يطعن زوجها بالتزوير كما يحدث، وهذه المسألة تأخذ مدة من الزمان، وربما لجأ الرجل إلى خديعة خدعة خدعة من الخدع المعروفة، ويؤدي هذا إلى ضياع النسب. فالواجب على المسلم في هذه الحالة أن يوثق النكاح عند المأذون، فإن لم يوثقه عند المأذون كان النكاح صحيحا وكان عاصيين لله تبارك وتعالى، لأنهما أضاعا الحقوق التي تترتب على هذا النكاح. لكن قد يعارض هذا بمصلحة أخرى، أن هذا النكاح إن سجل عند المأذون ربما طلبت زوجته الأولى الطلاق، فالقوانين الوضعية المارقة عن الشريعة تبيح للمرأة أن تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها امرأة أخرى بزعم أن هذا من الضرر، وهذه كبيرة من الكبائر، وقد نبه عليها الدكتور موسى تاهين لاشين حفظه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعه في الدنيا والآخرة، لأنه كان الوحيد الذي تصدى لقانون جهاد، قانون النكاح المعروف بقانون جهاد، وقال ان المرأة لا يطلقها القاضي ولا يطلقها اهل الارض جميعا، وانما يطلقها الله عز وجل بالطرق التي بينها تبارك وتعالى. فلو انها لجأت الى القاضي لان زوجها تزوج عليها فطلقها القاضي بل وطلقها اهل الارض ثم تزوجت من اخر، فهذا الزواج ليس زواجا في الحقيقة وانما هو زنا، ولا تزال زوجة للاول وان طلقها اهل الارض جميعا ان طلقت بغير موجب. اخرج الامام احمد واصحاب السنن الا النسائي من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها لا يحل. هذا الحديث برضو حديث عائشة عند الخلق إلا المسائل. أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والحديث إسناده صحيح. فقد يلجأ الرجل إلى إفساد هذا النكاح وعدم تسجيله عند المأذون خوفا من أن تقع امرأته الأولى في مضرة عظيمة تتسبب بها في إيباق دنياها وأخراها، نسأل الله السلامة والعافية. فعليه في هذه الحالة أن يحافظ على حقوق زوجته الثانية، ولو أن يسجل هذا النكاح في الشهر العقاري أو في عند المحامي من المحامين ليضمن للزوجة الثانية حقها. من المعلوم أن المرأة يجوز لها أن تسقط حقها في النفقة وأن تسقط حقها في المبيت وهكذا، فهذا النكاح يعني بعض النسوة اعترضنا عليه، وانا عن نفسي ارى ان هذا النكاح فيه مصلحة كبيرة بناء على ان النساء غير المتزوجات يمثلن عددا كبيرا، عدد كبير، والمرأة تطلب الاحصان والاعفاف، والاحصان والاعفاف لا يكون الا في النكاح. فإن بعض حقوقها في سبيل أن تحصن نفسها فلا بأس عليها ولا حرج، وقد رخص وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أراد أن يطلق سلبة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، فتنازلت عن يمنها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سبيل أن يبقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحشر بين أمهات المؤمنين يوم القيامة. هل يحل للزوج ألا يخبر زوجته بنيته بالتزوج مرة أخرى ضرا لمسألة الطلاق؟ حتى النية كمان يجوز للزوج أن يعني لا يشترط عليه ولا يجب عليه أن يخبر امرأته الأولى بزواجه من امرأة أخرى أو بنيته في الزواج من امرأة أخرى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا أخي. يقول السائل: رجل كان منذ 15 عاما يؤدي الخدمة العسكرية في القاهرة، وسافر إلى جنوب الصعيد في نهاية رمضان وكان صائما، ووقع على أهله وهو يظن أن السفر هذا يرخص له في الفطر، لكنه أمسك أيضا يومه هذا، وبعد 13 عاما سمع أن عليه أن الصيام 60 يوما كفارة عن هذا اليوم. و يبدو أنه يأخذ وخصام 40 يوما ثم وقع على أهله وأمسك وأطعم 60 وأتم 60 يوما، هل عليه من شيء؟ هذا الرجل كما جزم ابن قدامة في المغني المسافر في رمضان إن نوى صياما ثم أفطر في يومه هذا الذي أنشأ فيه السفر ولو بالجماع ولو بعد وصوله إلى بلد إقامته، فالصواب أنه لا كفارة عليه ويجب عليه القضاء فقط، لأنه أفطر في يوم هو مخير في صيامه، هو مخير في صيام هذا اليوم بين أن يصوم وبين أن لا يصوم، حيث أنه اختار الصيام ثم اختار بعد ذلك أن ينتقل إلى الفطر، وهذا مباح له لأنه سافر في هذا اليوم، فلا شيء عليه من كفارة، وإنما يجب عليه القضاء فقط. وقد أوجب بعض أهل العلم عليه أن يقضي هذا اليوم، طبعا ده إجماع، وأن يكفر قياسا على الحاضر الذي يفطر بالجماع. طبعا هذا القياس قياس مع الخارج الشديد كما قال ابن قدامة رحمه الله، لأن المقيم فرض عليه أن يتم صيام يومه هذا، وليس كذلك المسافر لأنه مخير بين الصوم والفطر في هذا اليوم. لكن لو قلنا إن الإنسان خلاص إحنا أجبنا عن هذا السؤال، افترض أن رجل وجب عليه أن يصوم 60 يوما متتابعة، لا يحل له أن يجامع بعد 40 يوما، فإن جامع سقطت هذه 40 ووجب عليه أن يستأنف الصيام من الأول، لكن أن يطعم 60 ثم يكمل على 40 هذا لا يصح، هذا لا يصح، الشرط أن يصوم شهرين متتابعين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف عنوان نسج السلام الذي في المعادي ومواعيد دروس الشيخ محمد وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. في الحال لو ركبت ميني باص 52 من ميدان الفلكي ونزلت في اخر الخط فخر قريش، اول ما نزلت في اخر الخط يسال في المسجد السلام يشيرون اليه ان شاء الله بالمسجد في ظهر موقف ميني باص 52. ودروس يوم الاحد بس طبعا بعد رمضان ان شاء الله، يوم الاحد ويوم الاربعاء في الشتاء بعد المغرب بعد العشاء، وفي الصيف بعد صلاه المغرب. درس الاحد في دراسه كتاب الكبائر للحافظ الزاهد رحمه الله، ودرس الاربعاء في دراسه درس التفسير. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. سائل يقول: لي صديق مبتلى جدا من شهادة الزلفان، فأرجو أن تكون له في نفسه قولا بليغا مبينا لنا جميعا خطره ومفاسده وكيفية التخلص منه. هذا التلفاز من أخطر الأجهزة والوسائل التي توجه الناس، لأنه موجود في كل بيت والناس يتعلقون به، فهو يسمع أو يسلبك حاستين من حواسك، العين حاسة البصر وحاسة السمع. ونحن نعلم جميعا أن هذه الأجهزة موجهة، يعني مثلا حتى هذا الكلام معروف عند جميع الناس، يقول لك فلان ده بيتلمع اليمين، دول عمالين يطلعوا في التلفزيون، فلان الثاني عمالين يهاجموه من تحت لتحت يا ابني المهم هيمشوه، واخد بالك؟ يريد ان يحارب السنه، يقوم يعمل مسلسلات عن الارهاب، ويطلع لك الشباب يعني الذي يلبس زي النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، ويخفف فيه جدا. لذلك مرة لفت نظري، كنت عند قريب لي فوجدت تمثيلية من هذه التمثيليات، ولقيت مجموعة من الشباب اللي هم المفروض بقى الإرهابيين لابس القميص الأبيض إلى منتصف الساقين وملتحي ولابس الغترة البيضة، ودخلوا هدموا شقة واحدة راقصة، فالراقصة بقى أظهروها في صورة المرأة حسنة الخلق، تقول لي طيب استنى ما اجيب لك السجن، هو عايز يطلع يخلصها من الصندره، تقول استنى ما اجيب لك السجن، ابعد يا مضربه، هنسيبك السجن اللي هتطلعها تتعور بس يا كافره، وهكذا. عندي انا لله وانا اليه راجعون. لكن طبعا وفي نفس الوقت بقى بعد التمثيليه دي ممكن يطلع لك اعلان عن البي تي ام وماري لويس، وواحد مش عارف لا مش عارف لك ازاي وعامل شعره ازاي، شكل واحد غربي بالضبط، وبنت برضه طالعه مش عارف مسحيق ايه وبدرس ايه وكريم ايه وملابس ايه وهكذا، بحيث ان هو بيحدث الى الناس الزي او الخزي هدي الغرب، ويكذب الناس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما وصلنا الى هذه الحاله. في شاب بربنا سبحانه وتعالى اعطاه عقلا يقلد رجلا لمجرد انه ماهر في تحريك كره مستديره، يقعد يطلع على الجيل كده وممكن يشوفها يروح جايبها من ثلاث شباب يوم يقلده ويهتدي به ويجعله قدوه، او مغنيا او ممثلا ويذهب في اتباع سيد الاولين والاخرين. يعني كيف الامر وصل الى اي درجه؟ كذلك رب العزه سبحانه وتعالى لما امتدح عباده عباد الرحمن قال والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغ مروا كرام. انتم سمعتم سوره الاسراء، وسمعتم من قبل سوره النحل، والواجب علينا ان نتدبر ما يطلع علينا بفرصه. في سوره النحل يقول رب العزه تبارك وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. وتاتي في سوره السجده وفي سوره الملك قوله تعالى قليلا ما تشكرون، قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. سبحانه وتعالى فهذه الادوات هي ادوات ادراك الهدى، القلب السمع البصر، ولذلك يقول عز وجل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لا تظن ان شبابك هذا انت حر التقرب فيه ابدا، ستسال عنه كما في حديث ابن مسعود وحديث ابي برده رضي الله تعالى عنهما وكلاهما في سنن الترمذي واسناده صحيح، لا تزول قدم ابن ادم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خلق، هذا لفظ حديث ابن مسعود، ومنها عن شبابه فيما أبلاه، وستسأل عن عمرك فيما أفنيته. فهذه الأدوات إن شغلتها بتحصيل الباطل لن تجد فيها مكانا لتحصيل الحق، الله عز وجل يقول ايه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ويقول عز وجل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. يبقى ربنا نزل احسن الايه؟ احسن الحديث قرانا يتلى. وبين ان هناك لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يبقى في احسن الحديث وفي لهو الحديث. انشغلت نفسك بلهو الحديث وانت ليس لك الا قلب واحد صدك لهو الحديث عن احسن الحديث. وهذا امر نراه من احوالنا. اللي بيسمع الاغاني والموسيقى بتلاقيه ماشي يلندن، واللي بيسمع القران تلاقيه ايضا يدندن بايات الله عز وجل، عمال يدندن بايات في صوت في اذنه، صوت الشرير، صوت الصفري، صوت المنشاوي، صوت السديد، والتاني بقى في اذنه صوت عبد الحليم حافظ ام كلثوم، يعني نسال الله السلامه والعافيه. فهذه الادوات ان عطلت شوف ربنا عايز سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. بدات الانسان في غفله صدقت هذه الادوات التي اعدها الله عز وجل في ابن ادم ليستقبل بها تيار الهدى الذي نزل من عنده تبارك وتعالى. هي نعم، نعم متجدده رب العزه سبحانه وتعالى فضلت على توحيده عز وجل، فضلت على التوحيد، توحيد الربوبيه، تعلم ان لك ربا خالقا سبحانه وتعالى وانه ليس كمثله شيء لانه خالق وما عداه مخلوق سبحانه وتعالى. هذا الخالق فضلت على محبته أنا وعلى اتباعك، ثم ارسل اليك رسولا برساله توافق ما فطرت عليه واعطاك ادوات تستطيع ان تستوعب بها هذا الهدى، القلب والسمع والبصر. فالحذر الحذر، لا تسلم نفسك. شوف النهارده كان هؤلاء العلمانيين يقولون امتنع عن الطعام كيف شئت، وامتنع عن الشراب كيف شئت، وامتنع عن الجماع، امتنع عما تحب فقلبك في يدنا، قلوبكم في ايدينا. الكوافير في امريكا يقول ان الذين ياتون مهاجرين من شتى بقاع الارض يصعب علينا ان نغيرهم، غالبا ما يحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم وانتماءاتهم الى بلادهم وما الى ذلك. لكن الجيل الثاني جيل الابناء بقى لا بد وان يكون امريكيا. ده صح الكلام، لا يمكن انت عليهم في البيت ما تشاء هو يفقدك السيطره عليه تماما. شوف بيروح في المدرسه مده قد ايه، وللاسف ان الكلب الدخيل عن التعليم هنا يسير في نفس الطريق. اسال الله عز وجل ان ياخذه وليأخذ المسؤول عن الثقافة والمسؤول عن الإعلام. أسأل الله عز وجل أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأنت شايفين يا أخوانا وإحنا في شهر رمضان الألفية يعني يجهزون لها، مش هذه فتوى اللجنة الدائمة فيما يتعلق بالاحتفال بالألفية الثالثة؟ لا بأس أن نقرأ هذا البيان عليكم لأنه في غاية الأهمية. الأعياد يا أخواننا من الدين، الأعياد من الدين. تأمل قول الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وجهة يعني قبلة، شبه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد، ديننا يعني أصل الدين اللي هو إيه؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العبادة هي الطاعة المطلقة والاستسلام لله عز وجل. ثم يأتي كل نبي بشرعة تخالف الشرعة التي يأتي بها النبي الآخر. وهذا معنى قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس رضي الله عنهما سبيلا وسنة. يبقى نحن لنا شرعة. شوف بس الترتيبة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكل وجهة هو موليها. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم عيد، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتان، جارية يعني ايه؟ بنت صغيرة، تغنيان بأغاني بعاد. بعاد دي كانت الحرب التي كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. عشان لما يطلع واحد ضال يستدل بهذا الحديث على جواز حب نار لما الأمر على الباب، لما تعرف ان ده راجل ضال خبز. واحد ثاني طالح بيسألوه في الرياضة، فقال لك الرياضة حلال، ومن أوضح الأدلة على أن الرياضة حلال بالسعي بين الصفا والمروة. والله يا فندم، طب ما تقول إن الرياضة فيها قوة للبدن وإن الأصل في الأشياء إباحة وهي حلال بالفعل، لكن السعي بين الصفا والمروة رياضة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فعند النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان تغنيان بأغاني بعاث، فقال الصديق رضي الله عنه: أن إثمان الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي بالك، دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا أهل الإسلام. واضح يا إخوانا؟ فإن لكل قوم إيه؟ عيدا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكل وجهة هم بها. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وفي سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وللأنصار يومان يجتمعان فيهما. فقال عليه الصلاة والسلام: سألهم عن هذين اليومين، قالوا: نجتمع فيهما نلعب، يعني يومي عيد. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. فالحاصل أن الأعياد من الدين، ولا شك أن الدين الباطل أعياده المنبثقة منه إيه؟ باطلة. هذه الرسالة حكم الاحتفال بعام 2000، هذه رسالة في بيت الأهمية إن شاء الله الشيخ سيقرأها عليكم بإذن الله، وهي صادرة من اللجنة الدائمة. يعني لا تكن من الذين روى القرآن عنهم في آخر سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الله كامل النار. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فقطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وبعد معك شوف سورة سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القوم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. شوف الحوار. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. شوف التمثيليات والأفلام، كل دي برامج مواجهة تغيرك من الداخل شيئا فشيئا. أنت دخل النهارده بتقول: يا جماعة المفروض في الإنسان أن يبتعد عن الفتن. يعني أنت مثلا عارف إن المول فيه تضرس وعري شديد، رايح مدينة نصر عارف إن دي شارع عباس العقاد، ده شارع شجاعي، البنات يتفتحن في هذا الطريق والشباب برضو الضائع يتفتح في هذا الطريق. خلاص وانت رايح ادخل من شارع ثاني، ثم قلبك مش تتعرض للفتن، وهو الاصل في الفتن ان تفر منها، لا ان تعرض نفسك لها وتقول ساقاوم. هو ده الصفوف. الانسان اول ما يقول لا ده انا قدي حديث وهدخل الفتن، هو ده اول الصفوف. انما السلام امرنا، حتى شوف الامام البخاري رحمه الله اخذ بابا من الدين الفرار بالدين من الفتن، الفرار بالدين من الفتن. المول، ما انت عارفين يا اخوانا المولات جمع مول او يقولها مول، والمول ده عباره عن مبنى كبير فيه محلات تجاريه. في امريكا بالذات مساله المول دي يعني سنه عندهم، لان ممكن واحد ياخد الطريقه بتاعته ويروحوا يتفسحوا في المول، راح يتفسح في بقى محلات اطعمه ومشروبات ومحطوط كراسي للجلوس برضه والتسكع، وتلاقي البنات البنت ماشيه هائمه على وجهها، والشباب ماشي وراها بيعاكسها او هي بتعاكسهم برضه، يعني كل ده موجود. فالمول دي برضه موجوده، والله عندنا الجراند مول في المعادي. انا ساعه ما اكون رايح مشوار يعني ممكن امشي في طريق في لفه لئلا امر على هذا المكان الملعون. ليه؟ تروح هناك تحس ان امريكا امريكا، واحدين برضه بيتسكعوا في المعدات، والشرطه واقفه تحرس الناس اللي بتظلهم سماحه الاسلام ضغط حروسهم، لكن واقفه تحاصر بتحسها. عايزين بقى ان ربنا يرضي على المخبرين اللي في مصر كلهم. يقول نمتلك أراضي صحراوية للبناء عليها، هل عليها زكاة؟ والله إن كنت تمتلك هذه الأرض لتبني عليها مشروعا أو بناية للسكن وما إلى ذلك فلا زكاة فيها. وإحنا قلنا من قبل يا أخوانا إن عروض التجارة يشترط لها كم شرط؟ الشيء عشان يكون من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة يشترط كم شرط؟ تمشي بقى اثنين. ها الشرط الاول ايه؟ لا يخلوهم بالفضل، لا احنا بنقول ده عشان يبقى عرض من عروض التجاره تجب فيه الزكاه. طبعا لما تجب فيه الزكاه هتجب بشروطها، الشروط والنصاب. ذكرت كلام ابن قدامه في المغني انه لابد ان تتملكه بفعلك، ان تتملكه بفعلك يعني تشتريه. واحد يورث ارض من ابوه 100 فدان، هذه ليست من عروض التجاره، ليست من عروض التجاره. 10 عمارات، هذه ليست من عروض التجاره لانه تملكها بغير فعله. نمرة 2 ان تنوي عند تملكها انها للتجاره وان تستمر نيتك على ذلك طوال مده الحول. واجيب الدليل على الشرطين دول، والله هم بيقولوا ان الدليل على ايجاد عروض التجاره في الاصل هو الاجماع. ما دام الدليل على ايجاد الزكاه في عروض التجاره هو الاجماع، يبقى لن ناخذ الا الصور التي اجمع عليها، واما المختلف فيها فلا تلزمه. واخد بالك؟ فما دمت قد اشتريت هذه الارض للاقتناء او لتبني عليها مشروعا مصنعا مثلا وما الى ذلك فلا زكاه فيها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل بعض البنوك تبيع الشقق بالتخطيط بتخطيط ميسر على 20 سنة بفائدة، هل هذا حرام؟ البنك لابد أن يكون مالكا للشقق، لابد أن يكون مالكا للشقة التي يبيعها لك. إن كان مالكا لها خلاص بشأن شأن أي مالك في الدنيا، يجوز أن يبيعك نقدا بكذا وبالتخصيص نسيئة يعني بكذا وكذا مع الزيادة، ولا فارق بين أن يقول لك هذه الشقة مثلا كاش نقدا بألف بالتخصيص 1500 موزعة على 10 أشهر، يعني يبقى الواقع كل شهر كام؟ 150 مش كده؟ هو كان يعني ال 150 دي ممكن يقول لك 150 بدل 100 هيبقى 150، وممكن يقول لك بفايده 50% 900 وفايده 50% يبقوا كلهم في النهايه كام؟ 150. فما دام الرقم النهائي لسعر الشقة معروف، سعر نهائي الشقة معروف، يبقى خلاص مفيش جهالة في الثمن، وكيفية التبسيط معروفة، فإذا مفيش جهالة أيضا في تاريخ ثبات هذه الأقسام. لكن اللي بيحصل في كثير من الأحيان إن البنك بيروح لمالك الشقة ويقول له عايز فيها كام؟ يقول له عايز 2000 أو 10000 مثلا، يقوم يقول للشاري والله أنا هدفع 10000 دي للبنك ويجيب الشقة واخدهم منك 20000. هو انا بيقول انا هدفع 10000 جنيه دي للبنك للبائع واحصلها منك 20، والتاني يقول له طيب معنى بيقول له طيب ادفعها لي على ان الشقه تبقى ملكي، يعني جايز اقرض، جايز اقرض يا اخوانا، اذا معايا دي خالص. البنك كمان لا يكتفي بهذا بمضيع على عقد العقد ايه؟ خالص طبعا ما يبقى ايه؟ ربا. لكن اذا كان البنك هو المالك للشقه وباعها بتقسيط مع زياده في الثمن، اما ان تكون الزياده دي في صوره رقم او في صوره نسبه مئويه، فهذا مباح لا شيء فيه. نعم. قد يكون طيب بعضهم يعملوا في عقد البيع شرط جزائي بحيث ان هو ان تاخر عن السداد يبقى في هذه الحاله عليه زياده في بيت القسط، فهذا جائز؟ طبعا هذا ليس جائزا، لكنه لا يفصل عقد البيع، لا يفصل عقد البيع، وانما يفصل غيره من العقود. ليه؟ لانه قد ورد دليل يدل على صحه البيع مع الشرط الفاسد، هو الحديث الذي اخرجه الشيخان من حديث عائشه رضي الله عنها ان بريره انها ارادت ان تشتري بريره لتعتقها، فأبى قومها أن يبيعوها إلى عائشة إلا أن يشترطوا ولاءها، إلى ولاءها لملكها الأصليين، فرفضت عائشة وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله، أيما صدق في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، لكن ليحافظ المشتري في هذه الحالة على أن لا يتأخر عن سداد القسط، لأن هذا الشرط إن كان باطلا إلا أن القانون يضمن تنفيذه، فليحرص على أن لا يوقع نفسه في الربا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحسن فيك. ما هو حكم البنوك الإسلامية؟ هل هي حرام أم حلال؟ وإذا كانت حراما فهل العمل وأنا شاب في إحدى كليات الطب؟ فما العمل وأنا شاب في إحدى كليات الطب وأبي يضع ماله في هذه البنوك، وأمي التي كانت مدرسة للموسيقى وكذا تضع مالها ايضا فيها وينفقان علي من هذه الاموال، وابي على المعاش ولا يعرف اي وظيفة او صنعة اخرى ولا يهتم في التجارة ولا في اي شيء اخر، فهل اترك الدراسة لاعمل؟ ارشدني رحمك الله الى الطريق الحق، وهل ينطبق علي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي مطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام فأنا يستجاب له؟ حاصل الحاصل أن النقطة الأولى وهي السؤال عن البنوك الإسلامية، هل هي حلال أم حرام؟ احنا قلنا من قبل يا اخوانا واستاذ النظر في التعامل مع البنوك من وجهين على الترتيب. الوجه الاول، هل العقد الذي يبرمه العميل مع البنك عقد شرعي صحيح ام انه عقد فاسد شرعا؟ في البنوك الاسلاميه